إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فلازلنا في الكلام عما يتعلق بالقدر من كتاب معارج القبول. كنا قد توقفنا عند ذكر أقوال التابعين. نقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: ذكر أقوال التابعين. قال عبيد بن عمير: إنكم مكتوبون عند الله بأسمائكم وسيماكم ونجواكم وحلالك وحلالك وحلاكم ومجالسكم.
حلاكم يعني حليتكم، لبسكم وأشياءكم كلها مكتوبة عند الله. نعم.
وقال سعيد بن جبير: يحول بين المرء وقلبه. قال: يحول بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان. وقال رحمه الله تعالى: فذكر قصة بخت نصر وملك ابنه، فرأى كفا فرجت بين لوحين ثم كتبت سطرين، فدعا الكهان والعلماء فلم يجد عندهم منه علما، فقالت له أمه: إنك لو أعدت لدانيال منزلته التي كانت له من أبيك وكان قد جفاه أخبرك. فدعاه فقال: إني معيد لك منزلتك من أبي، فأخبرنا ما هذان السطران. قال: أما ما ذكرت أنك معيد لي منزلتي من أبيك فلا حاجة لي بذلك، وأما هذان السطران فإنك تقتل الليلة. فأخرج من في القصر أجمعين، وأمر بقفلة جلاد فقفلت بها الأبواب عليه، وأدخل معه آمن أهل القرية في نفسه ومعه سيف، وقال له: من جاء من خلق الله فاقتله، وإن قال أنا فلان. وبعث الله عليه البطن فجعل يمشي والآخر مستيقظ، حتى إذا كان على شطر الليل رقد ورقد صاحبه، ثم نبهه البطن فذهب يمشي والآخر راقد، فرجع فاستيقظ فقال أنا فلان، وضربه بالسيف فقتله. وقال ابن المسيب:
يعني ما واضح كيف الله حقق القدر، استوثق لنفسه في المحل الذي هو فيه، وأمر بشخص يكون معه سيف، وقال: أنت تحرسني، أي أحد يأتي في الليل حتى لو قال لك أنا فلان الملك اللي هو نفسه أضربه بالسيف لا تهتم، وأغلق البيبان على نفسه ومكث في هذا المحل. قدر الله نافذ، فأصابه الله بالبطن. بالبطن يعني أحتاج أن يذهب عزكم الله إلى الحمام، يروح ويجيء، حتى رقد ورقد الذي معاه، ثم ثارت عليه بطنه من الليل فخرج، فصح الجلاد وجلس، ما في ظلام ما في أنوار، فرجع فقال للجلاد: أنا فلان، يعني لا تقتلني أنا فلان، فقتله بسيف. فالذي جابه يحميه هو الذي قتله. نعم.
قال ابن المسيب: ما قدر الله فهو قدر. وكان إياس بن معاوية يقول: أعلم الناس بالقدر ضعفاؤهم، يقول: إن كل من لم يدخل في خصومة القدر كان من قوله إذا تكلم كان من قدر الله كذا وكذا. وقال معمر: إن ابن شبرمة كان يغضب إذا قيل له: مد الله في عمرك، يقول: إن العمر لا يزاد فيه ولا ينقص.
الحقيقة يعني هذه الكلمة لها أصل، فقد ورد أن أم سلمة رضي الله عنها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة بنحوها بمعناها، أنه مد الله في عمرك يا رسول الله، فقال إنك سألت الله في أجال مكتوبة، يعني أجل الله مكتوب. ولكن الدعوة بطول العمر عموما، الدعوة بطول العمر عموما لا يظهر أن فيها بأس، لا يظهر أن فيها بأس، إذا خاصة إذا اقترنت بأن تسأل للشخص طولة العمر مع العمل الصالح، أطال الله عمرك وأحسن الله عملك وأحسن خاتمتك ونحو ذلك من الدعوات، لا يظهر أن في ذلك بأس. والرسول لم ينهى عن الدعوة، إنما بيّن أن آجال الناس مكتوبة. وإذا تذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحب أن ينسأ له في أثره ويبارك له في رزقه فليصل رحمه، وفهمنا بالمعنى الذي قرره أهل العلم من أن المراد أن لكل ابن آدم عمر بأسباب، إذا جاء بالأسباب بلغ هذا العمر، إذا لم يأتي بهذه الأسباب بقي عمره الأول، والله يعلم ماذا سينتهي إليه حال هذا الشخص. إذا تفقهنا الحديث بهذا الفقه وبهذا المعنى، فإن الدعاء بطول العمر بهذا المعنى سائغ جدا إن شاء الله. نعم.
وقال أبو حازم: قال الله تعالى: فألهمها فجورها وتقواها. قال: الفاجرة ألهمها الله الفجور، والتقية ألهمها الله التقوى.
ليس معنى أن الله ألهمها الفجور وألهمها التقوى أن الله جبره على الفجور أو جبره على التقوى، لا، ولكن الله هيأ خلقته لهذا، هيأ خلقته لهذا، فصار يمشي بهذا بحسب خلقته، وإلا هو الذي اختار، وإلا هو الذي اختار. نعم.
وقال مجاهد: قول الله إني أعلم ما لا تعلمون، قال: علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وعن إبراهيم بن أبي عبلة قال: وقف رجاء بن حيوة على مكحول وأنا معه، فقال: يا مكحول، بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر، ووالله لو أعلم ذلك لكنت صاحبك من بين الناس. فقال مكحول: لا والله أصلحك الله، ما ذاك من شأني ولا من قولي أو نحو ذلك. وقال إبراهيم النخعي: إن آفة كل دين كان، قبلكم، أو قال: آفة كل دين القدر. وقال مطرف بن عبد الله بن الشخير: لم يوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير.
إيش العبارة عندك؟ لم نوكل، إيش كاتبه عندك؟
لم يوكل
بالياء عندك. لا، لم نوكل في القرآن إلى القدر. أيوه،
لم نوكل في القرآن إلى القدر، وأخبرنا أن إليه نصير. وكان طاووس بمكة يصلي ورجلان خلفه يتجادلان في القدر، فانصرف إليهما فقال: يرحمكم الله، تجادلان في حكم الله؟
ولذلك من الأدب ما علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، لا تخوض في القدر، خلاص، هذا حكم الله وهذا أمر الله، لا تخوض مهما خط أنت، يعني هذا مثل ما يقول أهل العلم، هذا من محارات العقول، العقول تحتار فيها أحيانا إذا لم تتسند أو لم يعني يكن لديها من العلم ما يسددها في هذا الباب، فلا تكثر الخوض في هذا الموضوع. نعم.
وقال ميمون: لا تسبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تعلموا النجوم، ولا تجادلوا أهل القدر.
طبعا كلام ميمون مقتبس من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال طاووس أيضا: أدركت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. وقال أبو حازم: لعن الله دينا أنا أكبر منه، يعني التكذيب بالقدر.
ليش؟ لأن القائلين بالقدر يعتقدون أن كل إنسان بيده يتصرف في حياته وفي أمره بما شاء، والله لا يعلم، وعلم الله أنف، علم الله مستأنف، فهذا الدين معناته كل إنسان أكبر من الدين، فلعن الله دينا أنا أكبر منه. نعم.
يقول هذا عندما يروي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عمرو بن محمد قال: كنت عند سالم بن عبد الله فجاءه رجل فقال: الزنا بقدر؟ فقال: نعم. قال: كتبه علي؟ قال: نعم. قال: ويعذبني عليه؟ قال: فأخذ له الحصى.
ليش؟ الآن هو أتى قال له الزنا بقدر؟ قال نعم. هو يعني بقدر يعني الله يعلم علم الله السابق. فقال وكتبه عليه؟ قال نعم. هذه المرتبة الثانية أن الله كتب هذه المقادير. قال للقلم اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن لا ينتقم الساعة. إلى هنا الآن مضبوط. قال ويعذبني عليه. جينا الآن للنقطة، لأنه هو يعتقد الجبر فحصبه، أخذ الحجارة ورماه. لأنه أنت معنى كلامك هذا أنك تظن أن علم الله يقتضي الجبر، مع أن الله عز وجل أخبرنا أن لكل إنسان مشيئة يختار، ومشيئته من مشيئة الله، أي أن الله أقدره على هذه المشيئة وشاء له أن يشاء بما جعله فيه من الخلقة. وهي المرتبة الرابعة رح ننتقل لها، اللي هي خلق أفعال العباد. ففي الحقيقة الله صانع كل صانع وصنعته، لكن لكل إنسان خيار. فهذا جاي يبغى يلغي هذه، فقال له ما دام الله يعلم والله كتب فلما يعذب؟ فرمى له أنت جبري معناته. نعم.
وقال الحسن من كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن. وقال مجاهد في قوله تعالى ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، قال أعمال لا بد لهم من أن يعملوها. وعن أبي صالح ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأنا قدرتها عليك.
كيف احنا ما قلنا إنه الله عز وجل لأهل الإيمان هو الذي يمن عليهم أن هداهم إلى الإيمان؟ والإيمان أقوال وأعمال واعتقادات. فهذا العمل الذي أنت اهتديت له بإيمانك هو حسنة من عند بفضله تفضل عليك وهداك، وليس لمن لم يهده الله الحق أن يعترض، لأن هذا فضل من عند الله سبحانه وتعالى. فما عملت من حسنة فمن الله، لأن الله هو الذي هداك، وهو الذي زين الإيمان في قلبك، وهو الذي جعلك تعمل هذا العمل. وما عملت من سيئة فبمشيئتك واختيارك من عند نفسك، أنت اللي اخترت هذا. كون الله ما أعطاك من عنده، ما وهبك التوفيق للهداية، فهذا من الله، ما لك حق عليه، أنت كان لك اختيار وأنت اللي اخترت هذا. وضح هذا معنى هذا الكلام؟ نعم.
وقال حميد قدم الحسن مكة فقال
ومعنى أنا قدرتها عليك يعني أنا علمت بعلم السابق أنك ستفعل كذا وكتبت ذلك، وأنا أعطيتك هذه المشيئة، وبقدرتي وبمشيئتي أنت اخترت هذا، مو جبرا، أنت اخترت هذا معنى وأنا قدرته عليك. نعم.
وقال حميد قدم الحسن مكة فقال لي فقهاء مكة الحسن بن مسلم وعبد الله بن عبيد لو كلمت الحسن فأخلانا يوما، فكلمت الحسن فقلت يا أبا سعيد إخوانك يحبون أن تجلس لهم يوما، قال نعم ونعمة عين. فواعدهم يوما فجاءوا واجتمعوا، وتكلم الحسن وما رأيته قبل ذلك اليوم ولا بعد أبلغ منه ذلك اليوم. فسألوه عن صحيفة طويلة فلم يخطئ فيها شيئا إلا في مسألة، فقال له رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان؟ قال سبحان الله سبحان الله، وهل من خالق غير الله؟ ثم قال إن الله تعالى خلق الشيطان وخلق الشر وخلق الخير. فقال رجل منهم قاتلهم الله يكذبون على الشيخ،
لأنهم كانوا ينسبون الحسن البصري إلى القدر، فأرادوا أن يسألوا أسئلة ومن ضمنها السؤال عن القدر ليستبينوا عقيدة الشيخ الحسن البصري. والحمد لله طلع الحسن البصري لا يقول بالقدر، لأنه لما قال الله اللي خلق الشر والله اللي خلق الشيطان، معناته الله خلق الخير والشر، معناته لا يقول بقول القدرية الذين يقولون الإنسان يخلق فعل نفسه. نعم.
وقال أيضا قرأت على الحسن في بيت أبي خليفة القرآن أجمع من أوله إلى آخره، وكان يفسره على الإثبات،
يعني إثبات القدر علم الله السابق وكتاب بالمراتب الأربعة. نعم.
وقال خالد الحذاء قلت للحسن أرأيت آدم ألي الجنة خلق أم للأرض؟ قال للأرض. قال قلت أرأيت لو اعتصم؟ قال لم يكن بد من أن يأتي على الخطيئة. نعم. وقال إياس بن معاوية ما كلمت أحدا من أهل الأهواء بعقلي كله إلا القدر، فإني قلت لهم ما الظلم فيكم؟ فقالوا أن يأخذ الإنسان ما ليس له، فقلت لهم فإن الله على كل شيء قدير.
فإذا أنتم قلتم بالقدر معناتم جعلتم الله غير قدير.
ولعبد الرزاق بن ولعبد الرزاق عن معمر قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاه أما بعد فإن استعمالك سعد بن مسعود على عمان كان من الخطايا التي قدر الله عليك وقدر أن تبتلى بها. ولعبد الله بن أحمد عنه رضي الله عنه قال لو أراد الله ألا يعصى لم يخلق إبليس. ثم قرأ ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. وله عنه رضي الله عنه أنه قال لغيلان ألست تقر بالعلم؟ قال بلى. قال فما تريد مع أن الله يقول فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم.
طبعا أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، يقولون لله إرادة كونية ولله إرادة شرعية. في إرادته الكونية أراد الكفر وأراد الإيمان وأراد المعصية وأراد الطاعة وأراد كل شيء في هذا الكون، هذه الإرادة الكونية. في الإرادة الشرعية أراد الإيمان وأراد الطاعة ولم يرد الكفر ولم يرد المعصية، لأنه الله ما أمرنا بالمعصية ولا أمرنا بالكفر، أمرنا بالإيمان وأمرنا بالطاعة، هذه إرادة شرعية. فالشيطان مخلوق والمعاصي موجودة والكفر موجود بالإرادة الكونية، والتكليف بالإرادة الشرعية. نحن الله كلفنا بأن نؤمن وبأن نطيع وبأن لا نكفر وبأن لا نعصي وأن نكون شاكرين لا نكون كافرين، هذا أمر الله، أمرنا الله بهذا. فمن امتثل أمر الله الله يثيبه الجنة، ومن عصى أمر الله فالله يثيبه النار إذا شاء ما لم يكن مشركا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم.
وله عن أبي جعفر الخطمي قال شهدت عمر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء بلغه في القدر.
غيلان من كبار القائلين بالقدر، حتى في الفرق فرقة الغيلانية هي من كبار فرق القدر. نعم.
فقال ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال يكذب علي يا أمير المؤمنين ويقال علي ما لم أقل. قال ما تقول في العلم؟ قال قد نفذ العلم. قال فأنت مخصوم.
كيف؟ إذا أنت أثبت أن الله يعلم الأشياء قبل كونها وأنها في علم الله، إذن كيف تثبت أن المخلوق يفعل فعلا من عند نفسه لا يعلمه الله؟ وكيف تثبت أن المخلوق يفعل فعلا بقدرته بدون الله؟ إذن أنت مخصوم، أنت قامت عليك الحجة، أنت قامت عليك الحجة.
اذهب الآن فقل ما شئت. ويحك يا غيلان إنك إن أقررت بالعلم خصمت، وإن جحدت كفرت، وإنك أن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحده فتكفر. قال ثم قال له تقرأ ياسين؟ فقال نعم. فقال له اقرأ ياسين والقرآن الحكيم. فقرأ ياسين والقرآن الحكيم إلى قوله لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. قال قف كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآية يا أمير المؤمنين. قال زد. قال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. قال له عمر قل سدا فأغشيناهم. قال له عمر قل فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. قال كيف ترى؟ قال كأني لم أقرأ هذه الآيات، وإني أعاهد الله ألا أتكلم في شيء مما كنت أتكلم فيه أبدا. قال اذهب. فلما ولى قال اللهم إن كان كاذبا فيما قال فأذقه حر السلاح. قال فلم يتكلم زمن عمر. فلما كان زمن يزيد بن عبد الملك جاءه رجل لا يهتم لهذا ولا ينظر فيه. قال فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال أليس عاهدت الله تعالى لعمر ألا تتكلم في شيء من هذا الأمر أبدا؟ قال أقلني فلا والله لا أعود. قال لا أقالني الله إن لم أقتلك. هل تقرأ فاتحة الكتاب؟ قال نعم. قال اقرأها. فقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قال قف على ما تستعينه، أعلى أمر بيده لا تستطيعه إلا به، أو على أمر في يدك أو بيدك؟ اذهبا به فاقطعا يديه ورجليه واضربوا عنقه واصلبوه. قال ابن عون أنا رأيت غيلان مصلوبا على باب دمشق.
نعم، وهذا من استجابة الله لدعوة عمر بن عبد العزيز، ومقصود بقوله نستعين أنت تستعين الله على أمر أنت باختيارك يعني مشيئتك، ولا على أمر خارج اختيارك وخارج مشيئتك. ثم هذا الأمر الذي تستعين الله عز وجل فيه أنت مجبور فيه، أنت لست بمجبور، والله يعلم هذا الأمر، وذلك أنت تستعينه. فما معنى قولك بنفي القدر وأن أن الله لا يعلم الأشياء قبل حدوثها وأنك تقدر على كل شيء؟ كيف؟
وعنه قال في أصحاب القدر فإن تابوا وإلا نفوا من دار المسلمين. وقال مالك عن عمه سهل قال كنت مع عمر بن عبد العزيز فقال لي ما ترى في هؤلاء القدرية؟ قال قلت أرى أن تستتيبهم فإن قبلوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز ذلك رأيي. قلت أسألك فما رأيك أنت؟ قال هو رأيي. القائل لمالك فما رأيك؟ هو إسحاق بن عيسى.
طبعا هشام بن عبد الملك رأى أن الحجة قامت على غيلان وأنه غير معذور، كل موانع التكفير قد زالت في حقه، الحجة قامت عليه، قرره واستتابه فتاب ومكر. لما يرجع يكون هذا زندقة منه، معناته أنه يظهر خلاف ما يبطن. فلما أراد أن يقيله مرة ثانية رفض، لأنه ظهر له أنه زنديق يظهر خلاف ما يبطن. هذا وجه تصرف هشام بن عبد الملك. نعم.
وكان نافع مولى بن عمر يقول لأمير كان على المدينة أصلحك الله اضرب أعناقهم، يعني القدرية. وقال ابن سيرين إن لم يكن أهل القدر من الذين يخوضون في آيات الله فلا أدري من هم. وقال مجاهد لا يكون مجوسية حتى يكون قدرية ثم تزندقوا ثم تمجسوا. وقال منصور بن عبد الرحمن سألت الحسن عن قوله تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فقال الناس مختلفون على أديان شتى إلا من رحم ربك، ومن رحم غير مختلف فيه. فلقنته ولذلك خلقهم. قال نعم، خلق هؤلاء لجنته، وخلق هؤلاء لناره، وخلق هؤلاء لرحمته، وهؤلاء لعذابه.
هنا نكتة علمية، ولذلك خلقهم. هذه اللام لام إيش؟ هل هي لام التعليل أو هي لام الملك أو هي لام العاقبة؟ مثل قوله تعالى في قصة موسى لما آل فرعون أخذوه، ماذا قال الله عز وجل؟ ليكون إيش الآية؟ ليكون لهم حزنا، مو أيوة. فالآية اللام هنا هذه لام العاقبة، هذه لام العاقبة. مثل قوله تعالى والذين هم قوله تعالى قول ابن مسعود في الغناء لما قال والذي لا إله إلا هو إن له الحديث له الغناء. فبعض الناس اعترض على هذا الكلام من كلام ابن مسعود، قال لأن الله بعدها يقول أيوة إيش الآية؟ ليضل عن سبيل الله. قال فمو كله حديث ليضل، هذا ما أخذ الغناء ليضل، إنما تكون هذه العقوبة لمن يضل، هذا ليس ليضل. فنقول لا، اللام هذه ليست لام التعليل، هذه لام العاقبة، أي كل غناء مآله إلى الإضلال، كل غناء مآله إلى الإضلال. كذا هنا في هذه الآية التي ذكرها ولذلك خلقهم، أي عاقبة خلقهم هي هذا، ليكون ناس من أهل الجنة وناس من أهل السعير، العاقبة وليس للتعليل، وليس للتعليل.
وقال أيضا للحسن قوله تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قال قسمة الله ومن يشك في هذا؟ أكل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن تبرأ النسمة؟ وقال محمد: كل مصيبة بين السماء والأرض ففي كتاب الله تعالى قبل أن تبرأ النسمة. وقال محمد بن كعب القرضي: نزلت هذه الآية يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر في أهل القدر. وفي رواية عنه قال: نزلت تعييرا لأهل القدر. وعنه أن الفضل الرقاشي قعد إليه فذاكره شيئا من القدر، فقال له محمد بن كعب القرضي: تشهده فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، رفع محمد عصا معه فضرب بها رأسه وقال: قم. فلما قام فذهب قال: لا يرجع هذا عن رأيه أبدا.
يعني محمد بن كعب القرضي تشهد، يعني قال الخطبة، قال خطبة الحاجة، حتى بلغ إلى قوله في الخطبة: من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أوردها احتجاجا على هذا القدر الذي أمامه، وقد تكلم معه ولم يستفد. فلما بلغ إلى هذا المبلغ ضرب على رأسي وقال: قم. فلما قام قال: هذا لا يرجع عن رأيه أبدا، لأنه ناقشت وتكلمت معه وبينت له وهو لا يزال على كلامه، فلا يرجع عن رأيه أبدا، يعني بحسب ما ظهر له. نعم.
وقال مطر رحمه الله
لن يهديه الله.
وقال مطر رحمه الله: لقيني عمرو بن عبيد فقال: والله إني وإياك لعلى أمر واحد. قال: وكذب والله إنما عني على الأرض. وقال: والله ما أصدقه في شيء.
هذا من تدليس عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هم رؤوس القدر ورؤوس المعتزلة. وقصة واصل مع الحسن البصري، لما قال الحسن البصري: اعتزلنا واصل. واصل زوج أخت عمرو ابن عبيد. عمرو بن عبيد رجل مدلس، رجل صاحب بدعة وهوى، جاء إلى رجل من أهل السنة يريد يعمل تقارب بينه وبينه، فجاء إليه قال: إني وإياك لعلى أمر واحد. ظاهرها إنه إيش؟ إنه أنا وإنت متفقين، خلاص ما بيننا إن شاء الله. فقال: كذب والله. هو ما يقصد هذا، هو يقصد أنا وأنت على الأرض، أنا وأنت نمشي على الأرض، هذا الأمر الواحد الذي نحن عليه. فهو يقول: وكذب والله إنما عنا على الأرض. يدلس، يعني جاء بمعاريض الكلام ليوهم أنه قريب معه على قوله. فقال: أنا وأنت على أمر واحد. إيش هو الأمر الواحد؟ مو الحق واتباع السنة والسلف، لا، الأمر الواحد أنا وأنت على الأرض. بس قال هذه العبارة عشان يلين قلب الشيخ، وإنه الشيخ يمشي معه. فقال: وقال والله ما أصدقه في شيء. خلاص عرفنا أنه إنسان باطل، صاحب هوى وصاحب بدعة، حتى كلامه اللي ممكن يحمل أمر طيب ما.
وعن ثابت البناني قال: رأيت عمرو بن عبيد وهو يحك المصحف، فقلت: ما تصنع؟ فقال: أثبت مكانه أخير منه.
ليش؟ لأنه آيات القرآن صارت حجة على عقله، حجة على اللي هو يقرره، صار القرآن يخالف ما يقرره، فصار يمسح الآيات وبغي يثبت مكانها كلام هو يكتب ولا شيء، وهذا من زندقته. نعم. هذا وعمرو بن عبيد العوام يرونه من الزهاد ومن الصالحين، حتى أنه أحد الأمراء لما رأى حال عمرو بن عبيد قال لجلسائه: كلكم يطلب صيد إلا عمرو بن عبيد، أنه آدم يزاهد يبغى الدار الآخر، وهو يبطن الزندقة هذه. هنا.
وعن حماد بن زيد قال: كنت مع أيوب ويونس وابن عون وغيرهم، فمر بهم عمرو بن عبيد فسلم عليهم ووقف وقفته، فما ردوا عليه السلام، ثم جاز فما ذكروه. وعن الحسن بن شقيق قال: قلت لعبد الله، يعني ابن المبارك: سمعت من عمرو بن عبيد؟ سمعت من عمرو بن عبيد؟ قال: هكذا بيده، أي كثيرا. قلت: فلما لا تسميه وأنت تسمي غيره من القدرية؟ قال: لأن هذا كان رأسا.
أنا ألاحظ في النصوص الواردة عن السلف رضوان الله عليهم في تعاملهم مع أهل البدعة، أن هذا في تعاملهم مع أهل البدعة الذين عرفوا بالبدعة وعرفوا بعنادهم وبركوبهم للهوى، ما ينبغي للشباب السلفي أن يعامل الشباب إذا حصلت مخالفة في مسألة في قضية، حتى ولو كان معنى القضية أنه يخالف في القدر يخالف في، أن يعامله بمثل هذه المعاملة الشديدة. عليهم أن يترفقوا ويحاولوا نصيحتهم والأخذ معهم، لا تساووا من يخطئ خطأ يعني كده بسبب جهل أو قصور علم بأهل الهوى الذين نوظروا وجودلوا ونصحوا وهم يصرون على قولهم. لا تنزل هذه النصوص في تعاملك مع إخوانك إذا ما أخطأوا، لا تستعجل. بعض الناس خلاص مجرد خطأ، أخطأ في أحد إخوانه، لسه أنا كلنا طلبة علم معرضين للصواب ومعرضين للخطأ، صح ولا لا؟ وكلنا إن شاء الله نريد الحق ونريد السنة. يا أخي حصل وغلط، غلط غلط ما خلاص تبى تنزل علي هذه النصوص؟ لا، هدي هدي في نصيحة وفي معاملة بالتي أحسن وفي رفق واحتواء، وفي في النهاية أنا يعني أنا لاني رأس من رؤوس البدع ولا شيء، لمجرد هذه الكلمة تبى تعامل هذا الشاب معاملة السلف لرؤوس أهل البدع؟ هذه نقطة مهمة انتبهوا لها. ترى أكثر شكوانا الآن أنه السلفيين فيما بينهم دائما في خصومات، والسبب جهل بعض السلفيين في فهم كلام السلف وتنزيله على الواقع. انظر هذا الكلام، ترى تعامل به عمرو بن عبيد، تعامل به غيلان، تعامل به واصل بن عطاء، هذا صاحبك زميلك لسه صغير دوبه بيمشي بيحاول يتعلم، غلط كده نبهه بهدوء برفق، لا خلاص ابغى ينزل عليه هذا كله. لا يا اخي هدي 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 هدي، لا تستعملوا هذه الطريقه، هدوا ناصحوا وترفقوا واحتووا ووجهوا وخذوا بيده الى طريق الصواب وزينوا الحق، اهدوا حاولوا تحركوا، يعني لا تستعجلوا في تنزيل هذه النصوص الواردة عن السلف مع كبار أهل البدع في تنزيلها على الشباب فيما بينكم البين. لا تسووا زي كده بسرعة، لا لا تستعجلوا، شوفوا النصوص أمامكم، كل النصوص التي بين أيديكم عن السلف في معاملة رؤوس أهل البدع، في معاملة رؤوس أهل الأهواء، في معاملة من عرف بأهل الهوى وما نفع فيه، فلا تنزلها على أي أحد كده فورا على طول على طول، لا هدي وبشويش واحتوي وكذا. ترى يعني أرجع أتأمل مرة ثانية كلام السلف وشوف فين نزلوا الكلام، بعدها أنت تصرف. لا تسببوا في يعني زعزعة الثقة بالسلفيين، لا تسببوا في زعزعة الثقة بمنهج السلف الصالح. طولوا بالكم، أترفقوا، أهدأوا، الأمور تمشي إن شاء الله إذا كانت النية صادقة والإنسان مخلص لله سبحانه وتعالى في نصيحته، بإذن الله الآخر يستفيد. ليس مقصود النصيحة وليس مقصود الموعظة وليس مقصود إنكار المنكر إلقام الحجر وإسكاته وتثبيت المنكر عليه، لا، مقصود هذه الأمور دعوته إلى الحق، فأنت خذ من السبل ما يؤدي إلى استجلابه إلى الحق. ولا تبى تفضل زي كده، صدقني ما تمر عليك أيام إلا وتغلط وستعامل بنفس المعاملة، لأنه كل ابن آدم خطاء. فهدوا الأمور، لا تصير هذا سمتنا وهذا هدينا، لأنه هذا ما هو هدي السلف ولا سمت السلف. نعم.
وعن معاذ بن مكرم قال: رآني ابن عون مع عمرو بن عبيد في السوق فأعرض عني، قال: فاعتذرت إليه، قال: أما إني قد رأيتك فما زادني. وعن أبي بحر البكراوي قال: قال رجل لعمر يعني ابن عبيد وقرأ عنده هذه الآية، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فقال له: أخبرني عن تبت يد أبي لهب، كانت في اللوح المحفوظ؟ قال: ليست هكذا كانت. قالوا: وكيف كانت؟ قال: كانت تبت يد من عمل بمثل ما عمل أبو لهب. فقال له الرجل: وهكذا ينبغي لنا أن نقرأ إذا قمنا إلى الصلاة؟ فغضب عمر فتركه حتى سكن، ثم قال له: يا أبا عثمان، أخبرني عن تبت يد أبي لهب، كانت في اللوح المحفوظ؟ فقال: ليس هكذا كانت. قال: فكيف كانت؟ قال: تبت يد من عمل بمثل عمل أبي لهب. قال: فرددت عليه، قال عمر: إن علم الله ليس بسلطان، إن علم الله لا يضر ولا ينفع. قلت إن كان قال هذا ومات عليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإن كان ذلك مكذوبا عليه فلعنة الله على الكاذبين. وعن سلام بن أبي مطيع قال كنت أمشي مع أبي في جنازة وبين أيدينا ثلاثة رهط قد كانوا مع عامر بن عبيد في الاعتزال، ثم تركوا رأيه ذلك وفارقوه. قال فقال لي أيوب من غير أن أسأله: لا ترجع قلوبهم إلى ما كانت عليه.
وهذا ملاحظ، سبحان الله سبحان الله، إلا من رحم الله، من تلبس ببدعة وتاب منها تاب الله عليه، لكن يحتاج إلى عناية شديدة بعقله وبقلبه حتى ينتزع من نفسه هذه الأمور. ما أكاد أعرف شخص كان إخوانيا وصار سلفيا إلا بقيت فيه بقايا من الإخوان. ما أعرف عالم رجع عن كذا، يعني مثلا خذوا الشوكاني، خذوا الصنعاني، يعني كانوا زيدية وتركوا الزيدية ومشوا على منهج أهل الحديث، لكن بقيت بقايا إلا فيه. ما يكاد أحد يدخل في الباطل ثم يخرج منه إلا بمزيد عناية ورحمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم الجميع.
وعن أبي رجاء قال رأيت رجلين يتكلمان في المربد في القدر، فقال فضل الرقاشي لصاحبه: لا تقر له بالعلم، وإن أقررت له بالعلم فأمكنت من نفسك، يسحبك عرض المربد.
شايف هم عارفين، فقدري يكلم قدري، يقول إذا جاك يبغيناك شك لا تقر له بعلم، بعلم الله السابق، لأنه إذا أقريت له بالعلم ألزمك وخصمك وجرك عبر المربد، سحب فيك، يعني أظهر بطلان قولك. إيوه.
وعن حوثرة بن أشرس قال سمعت سلاما أبا المنذر غير مرة وهو يقول سلوهم عن العلم هل علم أو لم يعلم، فإن قالوا قد علم فليس في أيديهم شيء، وإن قالوا لم يعلم فقد حلت دماؤهم.
نعم، هذا يدلكم أن السلف كانوا على دراية بالمناظرة وبأسلوب إقامة الحجة والبرهان، فهم علموا أن منزع هذه المسألة وتحريرها هو في إثبات علم الله السابق، فإن أثبت القدر علم الله السابق سقط قوله، وإن نفى علم الله السابق كذب القرآن حل قتله بعد إقامة الحجة وثبت شروط تبان الموانئ.
قال حوثرة وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي قال قيل لعمر بن عبد العزيز إن غيلان يقول القدر كذا وكذا، قال فمر به فقال أخبرني عن العلم، قال سبحان الله، فقد علم الله كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. فقال عمر بن عبد العزيز والذي نفسي بيده لو قلت غير هذا لضربت عنقك، اذهب الآن فجاهد جهدك.
جاهد جهدك يعني في إصلاح نفسك على هذا المعنى، في إصلاح نفسك على هذا المعنى. نعم.
وعن معاذ بن معاذ قال صليت خلف رجل من بني سعد ثم بلغني أنه قدري فعدت الصلاة بعد 40 سنة أو 30 سنة.
هذه مسألة مهمة أنبه عليها لأنه تأتيني في الأسئلة كثير، وهي ما حكم الصلاة خلف أهل البدع، ما حكم الصلاة خلف أهل البدع. فأقول الإمام إذا كان موكل من عند السلطان وعليه بدعة غير مكفرة خلاص صلي خلفه، لأنه هذا من عند السلطان ما بيدك شيء. أما إذا كان إمام باختيارك صلى فأنت ابحث عن غيره، وهو من أهل البدعة غير المكفرة فابحث عن غيره، فإن تيسر لك لا تصلي خلفه، وإن لم تيسر صلي خلفه، صلاتك صحيحة ولا يلزمك إعادة. أما إن كانت بدعة الإمام بدعة مكفرة كمن يستغيث بغير الله ويدعو أصحاب القبور أو يطوف بالقبور ونحو ذلك فلا تصلي خلفه. قال بعض الإخوة يا شيخ كيف لا نصلي خلفه ونحن ما أقمنا عليه حجة التكفير، معناته كأننا كفرنا. أقول له لا، نحن لا نصلي خلفه أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر حتى لا يغتر هو ولا يغتر الناس بقوله، فنحن لا نصلي خلفه لأنه قوله خطير جدا، فنخشى إذا صلينا خلفه أن نكسر سواده وأن يغتر بقوله العامة فيأخذون بقوله ويظنونه على حق. فليست القضية أنه إحنا لما لا نصلي خلفه يعني نحن نكفر، لا، لكن نقول قوله كفري يحتاج إلى من يناقشه لإقامة الحجة ويكفره بعينه، هذه قضية ثانية. لكن ما دام هو معروف بهذا القول لا تصلي خلفه، وإن صليت خلفه أعد الصلاة. هذا وجه هذه الكلمة من معاذ بن معاذ، أنه صلى خلف قدري، لم يكن يعرف أنه قدري، ثم بعرف بعد ذلك أنه قدري فأعاد الصلاة. فهذا يكون من قول القدرية الذين ينفون العلم والكتابة، مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. فمن صلى خلف من يقول بقول كفري يعيد الصلاة. أما من صلى من خلف صاحب بدعة ليست بكفر فلا يلزمه إعادة الصلاة. وترك الصلاة خلفه من باب اتباع الأفضل عند القدرة، من باب اتباع الأفضل والأولى عند القدرة. فإن صلى لا نقول صلاته باطلة، ولا نقول يلزمه أن يعيدها، صلاته صحيحة ولا يلزمه أن يعيدها. الشاهد الآن أنه من ينازع في هذه المسألة يقول أنا إذا تركت الصلاة خلف من بدعته كفرية ولم تقم عليه الحجة فأنا في هذه الحالة كأني أكفر. أنا أقول لك لا، ليست المسألة الآن تكفير، المسألة الآن أنه قوله خطير كفري والصلاة خلفه صارت خطيرة. تكثير سواد، تغرير العامة، تغريره في نفسه، فلا تصلي خلفه مدام قوله كفري، مدام قوله كفري. إن اضطررت إلى الصلاة خلفه لأنه إمام موكل من جهة ولي الأمر فصلي وأعد الصلاة، فصلي وأعد الصلاة. واضح هذا الكلام؟ طيب.
وقال إبراهيم بن طهمان الجهمية كفار والقدرية كفار. وقال عمرو بن دينار قال لنا طاووس أخزوا معبدا الجهني فإنه قدري. وقال الحسن بن محمد بن علي لا تجالسوا أهل القدر. وقال عكرمة بن عمار سمعت القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله يلعنان القدرية الذين يكذبون بقدر الله حتى يؤمنوا بخيره وشره. وقال مرحوم بن عبد العزيز العطار سمعت أبي وعمي يقولان سمعنا الحسن وهو ينهى عن مجالسة معبدا الجهني يقول لا تجالسوا معبدا فإنه ضال مضل. قال مرحوم قال أبي ولا أعلم أحدا يومئذ يتكلم بالقدر غير معبد ورجل من الأساورة يقال له سسوي. وقال عكرمة سألت يحيى بن أبي كثير عن القدرية فقال هم الذين يقولون إن الله لم يقدر الشر.
تدري إيش معنى كلمة إن الله لم يقدر الشر؟ معناته أن هناك من خلق الشر غير الله، فأثبت في الكون خالقين، الله خلق الخير وهذا خلق، فهو مجوس شاء أم أبو. نعم.
وقال مسلم بن يسار إن معبدا يقول بقول النصارى. وقال عمارة بن زاذان بلغني أن القدرية يحشرون يوم القيامة مع المشركين فيقولون والله ما كنا مشركين، فيقال لهم إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون. قال وبلغني أنه يقال لهم يوم القيامة أنتم خصماء الله عز وجل. وقال عبد الله بن أحمد سمعت أبي يقول لا يصلى خلف القدرية والمعتزلة والجهمية.
نعم، هنا تعليق سريع، إنكم أشركتم من حيث لا تعلمون، وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الإنسان لا يشترط أن يعلم أن هذا كفر، يكفي أن يعلم أن هذا لا يجوز. الذين استهزأوا بالله وبالصحابة ونزلت الآيات في تكفيرهم ما كانوا يريدون الكفر، كانوا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. قال الله قد كفرتم، فلا يشترط في كون الأمر كفري أن يكون الشخص الذي صدر منه هذا الفعل يعلم أنه كفري، يكفي أنه يعلم أن هذا لا يجوز. ولذلك من يشترط في أن الإنسان حتى يكفر لابد أن يعلم أن هذا الأمر كفري، هذا كلام غير موافق لكلام السلف رضوان الله عليهم، وغير موافق لدلالات القرآن العظيم. نعم.
وسألت أبي مرة أخرى عن الصلاة خلف القدري فقال إن كان يخاصم فيه أو يدعو إليه فلا يصلى خلفه. سمعت أبي وسأله علي بن الجهم عن من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فجحد علم الله فهو كافر. انتهى من كتاب السنة. وكلام الصحابة والتابعين وسائر الأئمة من القرون الثلاثة المفضلة ذكره، ومحله كتب النقل الجامعة، وفيما ذكرناه كفاية ولله الحمد والمنة. اللهم يا ربنا ومليكنا وإلهنا، قد علمت من سعد بطاعتك والجنة ومن شقي بمعصيتك والنار، وكتبت ذلك وسطرته وقدرته وقضيته، وشملت الجميع قدرتك ونفذت فيه مشيئتك، ولك الحكمة البالغة والحجة الدامغة، ولا يدري عبدك في أي القسمين ولا في أي القبضتين هو، وأنت تعلم. اللهم إياك نعبد إيمانا بكتبك وتصديقا لرسلك وانقيادا لشرعك وقياما بأمرك ودينك، وإياك نستعين إيمانا بربوبيتك واستسلاما لقضائك وقدرك، وافتقارا إليك وتوحيدا لك في إلهيتك وربوبيتك وأسمائك وصفاتك وخلقك وتكوينك. ولا مشيئة إلا أن تشاء، ولا قدرة لنا إلا على ما أقدرتنا عليه، ولا معصوم إلا من عصمت، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم اجعلنا ممن أعطى واتقى وصدق بالحسنى فيسرته لليسرى. اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم ممن علم الحق وكتمه وتركه وأباه واشترى بآياتك ثمنا قليلا، ولا الضالين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللهم يا من يحول بين المرء وقلبه، حل بيننا وبين معصيتك والكفر. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك به. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
آمين آمين آمين. جزاك الله خير. في أسئلة؟
في وقت باقي؟ في وقت.
تبغانا نقرأ ولا تبغانا؟
أخذ أسئلة.
نأخذ الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هناك مقولة مفادها يقول اصنع مصيرك بنفسك، فهل هذه المقولة تصح؟
نعم، كنا تكلمنا مرة عن البرمجة العصبية اللغوية، وقلنا من أخطاء البرمجة العصبية اللغوية أنهم يلغون القدر ويجعلون الأمر حتم. مثلا كيف تكون غنيا؟ طريقك إلى الغناء أنك تكون غني صاحب أموال. كيف تكون ذكيا؟ طريقك إلى الذكاء. ها؟ كيف تكون واثقا من نفسك؟ إيش العنوان هنا الآن أبو هاشم؟ اصنع مصيرك بنفسك. لأنه حقون البرمجة العصبية اللغوية يتكلمون في الأمور وكأن الأمور ها هي معادلة رياضية، إذا كان كذا وكان كذا فإنه سيكون حتما كذا. هذه طريقتهم، هذه طريقتهم. ولذلك من أكثر الأخطاء التي وقع فيها أصحاب البرمجة العصبية اللغوية أنهم يلغون في تدريباتهم وفي محاضراتهم وفي كلامهم قضية الإيمان بالقدر خيره وشره. ما عندهم، عندهم هناك حتمية، واحد زائد واحد زائد اثنين يساوي كذا، خلاص انتهى، هذا هو، هذه هي النتيجة. ولذلك كل تدريباتهم انت اذا سويت كذا وسويت كذا وسويت كذا ستكون كذا، واذا تركت هذا لن تكون كذا. طيب اين القدر؟ اين امر الله؟ اين ما يريده الله عز وجل ومشيئة الله؟ هذه كلها ملغية. فهذه من اخطاء، من اخطاء دراسة البرمجة العصبية اللغوية. لما تحذرنا منها اول قلنا البرمجة العصبية اللغوية تلغي مبدأ الإيمان بالقدر، ما عندهم إيمان بالقدر. هذا منهم، اصنع مصيرك بنفسك، اصنع حياتك، كن ذكيا، كن واثقا، ما ادري ايش يجيبوا كده عناوين يلغوا فيها اصل الإيمان بالقضاء والقدر. ولذلك ينبغي الحذر من مثل هذه التدريبات ومثل هذه الطروحات ومثل هذه الأمور، ولأنهم أخذوها من عند الكفار وترجموها وجابوها عندنا بهذه الصورة صارت زي كده. في فرصة ولا في أسئلة ثانية مهمة؟ هات أسئلة ثانية. خلاص أقف هنا ما أزيد. طيب
حسن الله إليك. يقول السائل: ما هي أول بدعة، بدعة القدر أو بدعة الخوارج؟
أول بدعة يعني ظهرت هي قول المشركين بالقدر، قول المشركين بالقدر، هذه أول بدعة ظهرت في الإسلام بس على لسان المشركين. وأول بدعة ظهرت في الإسلام على لسان من ينتسب إلى الإسلام ها بدعة الخوارج، ثم الشيعة، الخوارج والشيعة. بل بالعكس يمكن الشيعة قبل الخوارج، لأن التشيع ظهر على عهد عثمان ابن عفان، والخروج ظهر على عهد علي بن أبي طالب. إلا إذا نظرنا أنه من زمن الرسول ذو الخويصر التميمي حصلت منه بدايات الخروج، فتكون بدعة الخروج قبل بدعة الخوارج، فيصير عندنا قبل بدعة الشيعة، فيصير عندنا القدرية والقول جاء على لسان المشركين، ثم ظهرت بدعة الخوارج، ثم ظهرت بعد ذلك بدعة التشيع، ثم بعد ذلك الجهمية. وهذه الأربعة هي أصول الفرق، أصول الفرق الإسلامية ترجع إلى هذه الأربعة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: في حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك الحديث، فهل النفخ بعد 6 أسابيع أم بعد 120 يوما؟
هذه بحثناها سابقا وقلنا أنه عندنا حديث حذيفة بن أسيد قال: يجمع أحدكم في رحم أمه، أو إذا مضى على أحدكم في رحم أمه 42 يوما أتاه الملك وقال كذا وقال كذا إلى آخره، فذكر خلقته وذكر أمره وذكر يعني ذكر أو أنثى، وأنه سعيد أو شقي أو سعيد أو كذا. وفي حديث عبد الله بن مسعود الملقب عند أهل السنة والجماعة بحديث الصادق المصدوق ذكر أن ذلك نفخ الروح يحدث، ثم ذكر 40 40 40، ثم ذكر بعد 40 الثالثة أنه سيكون هناك نفخ الروح في 40 الثالثة. لاحظنا أنه في حديث حذيفة بن أسيد لم يذكر نفخ الروح، إنما ذكر الأمور الأخرى، وفي حديث عبد الله بن مسعود ذكر نفخ الروح. وقلنا أنه الفرق أنه الخلق المذكور في حديث حذيفة بن أسيد هو الخلق الذي يكون فيه الإنسان كهيئة النبات، وهو الحياة النامية للحياة المتحركة. وقلنا أن الحياة حياتان، حياة نامية وحياة متحركة، فالذي ذكر في حديث حذيفة بن أسيد هو الحياة النامية، وكان فيها ذكر الخلق بدون نفخ الروح. والذي ذكر في حديث عبد الله بن مسعود هو الحياة المتحركة، وكان فيها ذكر الخلق وذكر نفخ الروح، اللي انت قوله من طور الحياة النامية إلى طور الحياة المتحركة. وعليه كان الصحيح في نفخ الروح، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وأكثر أهل العلم، أنها بعد 120 يوما. لكن ليس معنى ذلك أنه يجوز التعامل مع المخلوق في رحم أمه كأنه ليس بإنسان وليس بحياة، إنما نقول هو خلقة من خلقة الله، لا يجوز للإنسان أن يسقطه وينزله بلا داعي يقتضي ذلك، كالخوف على أمه أن تمرض، كثبوت يقينا 100% أن هناك تشوه أو إلى آخره. ما عدا هذا فإنه يعامل بالمنع والتحريم من إنزاله. ولذلك يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه المسألة، يقول: إسقاط الجنين محرم قبل نفخ الروح وبعد نفخ الروح، ولكنه بعد نفخ الروح أشد تحريما. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل موافقة الذهبي للحاكم في صحة الحديث معتبرة عند أهل الحديث؟
الواقع أنه تصرفات أهل العلم تدل أنهم لا يعتبرون يعني موافقة من الذهبي للحاكم، لأن الحاكم الذهبي لم يدعي لنفسه ذلك، كل الذي يصنعه الذهبي أنه يختصر كلام الحاكم، فإذا ذكر الحاكم أنه لم يخرجه البخاري صحيح، لم يخرجه البخاري والمسلم، لخص ذلك، فهذا ليس موافقة، بدليل أننا وجدنا الذهبي في خارج هذا المختصر للمستدرك يذكر أشياء تقتضي خلاف ما لخصه في هذا المختصر، وهذا يدل أن الذهبي حينما ينقل كلام الحاكم ويلخصه أو يذكره باختصار في مختصره لا يعني أنه يوافق الحاكم. ولذلك ما ينبغي الاعتراض على الذهبي وعلى الحاكم بشيء، ما ينبغي الاعتراض على الذهبي بشيء من جهة أنه وافق أو لم يوافق، لأنه هو مجرد مختصر. كونه في مواضع يتعقب الحاكم فأقول هذه مواضع الله فتح عليه فيها وتنبه فتعقب، لكن لا يلزم في المواضع التي لم يتعقب فيها أنه موافق، لأنه هذا أصل عمله، هو يقول أن أعمل مختصر لمستدرك الحاكم، هذا أصل العمل، فما يعتبر نقله واختصاره لما في المستدرك موافقة للحاكم. واضح؟ ولذلك نحن ما نعترض على الذهبي بشيء مما أورده في هذا المستدرك موافقا لكلام الحاكم، لأن لا نعتبر هذه موافقة علمية، إنما نعتبر هذا اختصارا منه لكلام الحاكم، الله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: كيف نجمع بين أن الشهداء في الجنة وحديث أنه لا يدخل الجنة أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم؟
طيب، وهل الشهداء دخلوا الجنة؟ الشهداء أرواحهم، ما قال لك هم، أرواحهم، لا يدخل أحد جسدا وروحا الجنة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن الشهداء وصالح المؤمنين تدخل أرواحهم الجنة أو تتنسم من ريح الجنة أو إلى آخره، فهذا ثابت، وهو لا يخالف أنه لا يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المراد هنا دخوله جسدا وروحا، أما هناك مجرد أنه بالأرواح، فهذا شيء وهذا شيء. نعم.
أحسن الله إليك. هذا يقول السائل: بعد التشهد الأول هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أم أدعو أم أجمع بينهما أم أسكت؟
استحب العلماء رحمهم الله أنك بعد أن تقول التحيات لله وتتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنك تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بقي وقت دعوت لا حرج في ذلك. فالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين مرغب فيها عند أهل العلم. نعم.
هذا السؤال الأخير يقول: أخت من فرنسا أسلمت والحمد لله وتريد أن تتزوج، ولكن ليس لها قريب، وفي مدينتها يوجد إمام يمكن أن يكون وليا لها، لكن يقع أحيانا في بدع، هل يمكن أن يكون وليها في الزواج؟
إذا كان لا يزال تحت اسم الإسلام ويحسن أن يقوم بالولاية لك، ما معنى الولاية؟ معناها ومقصودها أن يختار لك الزوج الصالح، أن يسأل عن هذا الذي تقدم لخطبتك هل يصلح لك أو لا يصلح لك، وأن يعني يقوم بالعمل كأنه والدك أو كأنه أخ لك شقيق أو كأنه يعني من أقربائك الذين لهم الولاية عليك، إذا كان يستطيع أن يكون بهذا فلا مانع أن توكليه عنك بأن يكون هو الوكيل عنك في هذه في عقد هذا الزواج. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياك لما يحبه ويرضاه، ويبارك لنا ولكم فيما رزقنا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.